أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثامنة، نذكر بعض الروايات. الرواية الثامنة هي المروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث السادس. الرواية يرويها شيخ القوطي في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجلا من القناطين فقال: جعلت حذاء تقع في أيدينا الأرباع والأموال والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، نعلم أن حقك فيها ثابت يا الأموال، وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذه الرواية الثامنة. الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق رواها في الفقيه بسنده عن يونس بن يعقوب، والشيخ المفيد رواها مرسلة في المقنعة، والشيخ الطوسي رواها في التهذيب بهذا السند الذي ذكرناه الآن. طبعا رواية الشيخ المفيد فيها أخطاء كما هو واضح، رواية الشيخ الطوسي طريق الشيخ الطوسي وسند الشيخ الطوسي في التهذيب فيه محمد بن سنان، فيه محمد بن سنان وهو محل كلام كما هو واضح. طريق الشيخ الصدوق رواية الشيخ الصدوق في الفقيه كما قلنا يرويها عن يونس بن يعقوب، طريق الشيخ الصدوق الى يونس بن يعقوب كما هو مذكور في المشيخة فيه الحسن بن مسكين، فيه الحسن بن مسكين، والحسن بن مسكين لا توثيق له، لا يوجد له توثيق بشكل واضح، لكنه بالرغم من ذلك يمكن إثبات وفاته والاعتماد عليه بناء على كبرى أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد ثبت أن ابن أبي عمر الأزدي على الأقل على الأقل قد روى عن الحسن بن مسكين بطريق صحيح، ثبت ذلك، وهذا يكفي لاعتمادي على الحسن بن مسكين عند من يرى ان هؤلاء المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة. اما انه كيف نثبت ان ابن ابي عمر العزي روى عن الحسن بن مسكين، روى عنه مباشرة، فهذا ما يمكن إثباته بروايتين صحيحتين نضافا إلى غيرهما، يعني ما كان صحيح، كان يكفي هذا تكفيها ثاني الروايتان في إثبات أن ابن أبي عمر يروي عن الحسن بن مسكين. الرواية الأولى التي ينقلها الشيخ صاحب المثال عن الكافي مروية الباب الثاني عشر من أبواب جهاد العدو. الحديث الثاني يرويه الشيخ الكسلاني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحسن بن مسكين عن عبد الملك بن عامر. قال لي أبو عبد الله عليه السلام نسمى الحديث ما العلاقة الكلام نقرأ لا بأسي. قال يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك. قال قلت وأين؟ قال جد وعبادان والمحيط وتجميل. فقلت الكرام لأمركم والاقتداء بكم. فقال لي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال قلت له فإن الجندي يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد خلفر بمعروفين لأنه يرون الجهاد إلا أنه أي جعفر عليه السلام لا يرى الجهاد. فقال أنا لا أرى بلى والله إني لا أرى ولكني أكره أن أدعى علمي إلى جهلهم. هذه الرواية شعر الرواية هو أن الطريق الذي نثبت به أن ابن أبي عمر روى عن حسب المسلم صحيح ولا يضر في ذلك وجود عبد الملك ابن عمر في السند المجهول. عبد الملك مجهول لا يضر ذلك لأننا لا نريد أن نثبت صحة الرواية وإنما نريد أن نثبت أن ابن أبي عمر روى عن حسن المسلم المقدار. وهذا يثبت لأن الطريق من الخلوي إلى ابن أبي عمر صحيح يرويه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر. ابن أبي عمر ماذا قال؟ قال حدثني الحسن ابن مسكين. وهذا يكفي بإثبات رواية العبدي عن الحسن ابن مسكين وإن كان الراوي المباشر عن الإمام لم يثبت توثيقه. الرواية الثانية مروية في أبواب فعل المعروف الباب الرابع والعشرين الحديث التاسع. أيضا يروي رواية الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي أيضا يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن السند المعروف الكافي وتكرر كثيرا. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحسن بن مسكين عن أبي عبد الله عليه السلام. نسمع الرواية ونقرأ لا يأتي. قال من أدخل رواية صحيحة معتبرة. قال من أدخل على مؤمن سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا فيلقاه عند موته فيقول له أبشر يا ولي الله بكرامة الله ورضوان بكرامة من الله ورضوان ثم لا يزال معه عند الموت حتى يدخله قبره فيقول له مثل ذلك فإذا بعث تلقاه فيقول له مثل ذلك ثم لا يزال معه عند كل هول من أهواله يوم القيامة نستجيب الله يبشره ويقول له مثل ذلك فيقول له من أنت يرحمك الله فيقول أنا السرور الذي أدخلته على فلان. هذه الرواية أيضا رواية صحيحة يثبت بها أن ابن أبي عمر يروي عن الحسن بن مسكين وبهذا نستطيع تصحيح الرواية لكن بالطريق الذي يذكره الشيخ الصدوق في القطيع. هذا من حيث السند فالرواية تامة سندا. وأما من حيث الدلالة الاستدلال بالرواية توقف على أمرين. الامر الاول ان يكون المراد بالحق ونعلم ان لك فيها حق تجلوا ما جابت من فضلك. ان يكون المراد بالحق الطابق في الاموال الواصله اليهم والخمس، او على الاقل نقول ان المراد به ما يشمل شنو الخمس من الخمس اسلام. لم يتوقف على ان يكون الحق هو شنو هو الخمس، لا، اذا ثبت ان الحق يراد به الاعان من الخمس وغيره هذا ايضا صح الاستدلال بالروايه. هذا اولا. ثانيا يتوقف على ان يكون المقصود تعلق الحق بالاموال والارباح اللي ذكرها حين وقوعات وليديها، لا قبل ذلك، يعني ان الحق يتعلق بالمال عند وصوله اليهم. حينئذ اذا تم هذان الامران يقال في مقام الاستدلال بالروايه، لان الروايه ظاهره في ثبوت الحق يعني الخمس في الارباح والتجارات، وهذا هو المطلوب. لكن نثبت ان الخمس قال في ماذا؟ في الارباح وفي التجارات. وهذا يثبت ان رجل يقول نعلم ان فيك ان لك فيها بهذه الاموال التي عندنا ثبت عند وصولها الينا ثبت فيها حقا لك، فهذا الحق اما هو الخمس او اعم من الخمس بالنتيجة يثبت وجود حق في هذه الاموال. واضح ان الحق الثالث في الارباح لا يحتمل ان يكون شيئا اخر غير شنو غير الخمس، فتكون الرواية دالة على ثبوت حق في الارباح وفي التجارات، اي ثبوت الحق في ارباح مكاسب ادارة الاخرى، وهذا هو المطلوب في المقام. الامر الاول مسلم ان المراد بالحق ان الخمس او على الاقل ماذا ما يشمل الخمس، ان المراد بالخمس بالحق هو الخمس او ما يشمل الخمس بقرينة ذكر الاربعة، بقرينة ذكر الاربعة في الرواية، يعني كما قلنا لا يحتمل ان يكون هناك حق الامام عليه الصلاة والسلام في الاربعة ما عدا ماذا ما عدا الخمس. الالتزام بالامر الاول ان الرواية ناظر الى الخمس اما بنفسه او بشيء بما من يعمه وغيره، هذا الظاهر انه مسلم. وانما الكلام في الامر الثاني، وانما نقول ان فيه كلام وترديد لانه هناك احتمال في الرواية ان تكون الرواية ناظر الى ثبوت حق في المال قبل وصوله اليهم وقبل وقوعه في ايديهم، ناظر الى هذا، يعني ان السؤال ليس لا يكون من الرواية ثبوت حق في ارباح المكاسب كما هو المقصود في البعض، وانما تريد الرواية ان تقول ان الارباح والاموال والتجارات التي تعلق بها الخمس قبل وصولها اليهم، وهذا او نظر الى هذا، وهي تقول ان عرفنا نعلم بتعلق الخمس فيه، وهذا وقد علمنا ما لا يفعل به، وهذا ما هو حكمه. فتكون الروايه ناظر الى مساله اخرى غير محل كلامنا، تكون ناظر الى مسألة الشيوعي في بحثها، فهو اذا ما وقع في يد الشيوعي اموالا تعلق بها الخمس قبلتنا قبل ذلك المسألة المبحوثة، وتكملها ادلة التحميم واتفاق التحميم من قول الامام عليه السلام في غير الرواية ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم، تكون احنا جميعا مع الكلام. واضح هذا الاستدلال بالرواية موقوف على ان يكون تعلق الحق بالارباح عند وصولها ماذا اليهم، هؤلاء الذين يسألون عندما يتحقق ربح يتعلق به شنو الخمس، استبيان جواه نطق على النقل هذا المعنى. أما إذا فهمنا أنه لا يحرج أن يخبر الإمام عليه السلام أن ترى في يدينا أموال وقد تعلق بها قبل ذلك الكون ترى في أيدينا، فنعلم أنك أن حتى تصابت شنا فيها هذا لا يتفع من نحن أجل يجيب الخمس في ماذا في أرباحه مفاتير. هذا احتمال في الرواية الموجود، بل أكثر من هذا، قد يقال بأن هناك قرار، هناك قرار في الرواية تشهد لهذا الاحتمال، الاحتمال الثاني الذي يدعى للرواية وهي عبد الحمد السلام، ولا يصح الاستدلال بها على وجود الخمس في أرباح الكافر. وهذه القرار هي أولا أن الرواية بدون الثقة تكره العلم بثبوت الحق في المال الواقع في أيديهم والواقع إليهم، هذا غير نفسه ظاهر في أن الحق متعلق بالمال قبل وصوله إليهم، لأنه تكره ثبوت الحق في المال الواقع، وهذا تكثر ثبوت الحق في المال الواصل، وهذا ظاهر في أن الحق ثابت قبل ماذا؟ قبل فرض الوصول، ثابت قبل فرض الوصول. هذا القرينة المعيق. القرينة الثانية هو نفس جواب الإمام عليه السلام، ما وصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا الكلام لمن عليه السلام يناسب هذا الاحتمال الثاني، يعني يناسب ان يكون الحق تعلق بالمال قبل وصوله ووقوعه في ايديهم، يناسب هذا. ولا يناسب هذا ان يكون المقصود هو تعلق الحق حين وصوله اليهم، حتى تدل الروايه على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب. لماذا يناسب ذات الاحتمال ولا يناسب هذا الاحتمال؟ باعتبار انه واضح انه متى يكون تكليف الشيعة بذكر الخمس صلاة الانصار؟ متى يكون؟ هل هناك معنى لان يقال ان تكليف الشيعة بذكر الخمس والحق المالي والثابت في الارباح والثابت في التجارات هذا خلاف الانصار؟ تكليف شرعي كتار التكاليف المالية بماذا يعرض عنا بأن خلاف الإنصاف؟ بينما قلنا بأن هذا الشيء هذا الشيء المسكين لم يخلقوا أساقين ليس عليهم تكليف، وأن التكليف كان متوجها إلا إلى غيره وما تناله وصل إليه التحرك من وصل إليه هدى به بيعا بشراء بأي شيء وصل إليه، بالنتيجة ما تعلق به الخمس في زمان سابق وهو كان ملك شخص آخر. تكليف هذا الشيء بدفع الخمس هذا خلاف الشرع، تكليف هذا بدفع الخمس يكون مخالفا إما خلاف الإنصاف. أخر هذا إما أنه بذل ما في مقابله إن كلف بالخمس أو يحب بالخمس أو خلاف الإنصاف، أو لا حتى لو أعطى له هدية أن تكلف بالخمس خلاف الإنصاف، لأن الخمس أساسًا هو كلف به شخص آخر. توجيه هذا التكليف إلى هذا الشيء الذي اتكل إليه المال هذا يصح أن يقال عنه بأنه شنو خلاف الإنصاف، ما نصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فإذا هذا الجواب الإمام يناسب هذا الاحتمال الثاني، يعني أن يكون تعلق الحق بالأموال الواقعة إليهم والواصلة إليهم هو كان في مرحلة سابقة وفي قبل وصوله ووقوعه يمديهم. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة أنه هناك روايات كثيرة، قرينة سابقة أنه روايات على الأقل الصحاح الخمس السابقة على الأقل، فكل هذه الصحاح تدل على ماذا؟ على تكليف الشيعي لدفع شنو؟ لدفع الخمس، تدل على ثبوت الخمس في ماذا؟ في الأرباح، الفوائد والتجارات من شيء، بل تقول على أن الإمام عليه السلام يطالب الشيء بما زاد بدأ هذا الحق ويطالب إليه، وأنه لا يرى بما زاد بالامتناع عن دفعه. هذه الرواية في الحقيقة الكثيرة والصحيحة بشكل قريب، على أن المقصود بالرواية هنا هو الاحتمال الثاني والاحتمال الأول، لأنه على الاحتمال الأول معناه ثلاثة، معناه أنه أخر رواية تدل على أن الشيء مكلف بدفع الخمس، لأن هذه الرواية تقول سنقول ما أنصفناكم إن كلفناكم دفع الخمس في الفوائد، واضح؟ على قد تحقق واضح يصير لتكن تلك الروايات الدالة على التكليف بدفع الخمس وبالجلاء الالتزام والتزام، لأنه ليس خلاف الإنفاق، وهذا ليس خلاف الإنفاق، تكون هذه الروايات قرينة على حمل هذه الرواية على الاحتمال شنو الثاني، على الاحتمال الثاني لا تحتاج إلى هذا، تلك الروايات تدل على وجود الخمس وثبوت الخمس في الفوائد والأربع تلك الروايات، ما هي الرواية؟ وهذه الرواية نحمل علينا على الاحتمال الثاني، فهم لا يقع التعارض بينهما، هذا أيضا لا بد جعل قرينة على التصرف في هذه الرواية وحملها على الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الثاني ليس مجرد احتمال، وإنما هناك قرائن واضح قد تتم كلها وقد يتم بعضها، يعين هذا الاحتمال ولا أقل من شنو؟ من إجمال، من الإجمال والظواهر أن الرواية بين الاحتمالين الأول والثاني، وحينئذ لا يصح الاستدلال فيها في محل كما وإن كانت رواية صحيحة فنحن وبعض أخرى أننا نحسن قويا في الرواية أنها ناظرة إلى مسألة أخرى غير مسألة ناظر إلى ثبوت الحق في مرحلة شنو سابقة، فعلى الحق شلون كذا مسكوت عنه في هذه الرواية، ولذا لا يتحدث الاستدلال بها على وجود الخمس في الأربع ثلاث التجارات. هذه الرواية الثامنة، وتدل أنها رواية ثامنة دلالة ثانية. الرواية التاسعة هي رواية علي بن محمد أو محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، المروية في الباب الثاني من أبواب ما يجري فيه الخمس، الحديث الثاني. الرواية أيضا يروي الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهديار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري، وفي بعض النسخ محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، أنه قال أبو الحسن لكن يروى عن منه علي بن مهديار، أنه قال أبو الحسن الصالح عليه السلام عن رجل أصابع من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، كان من واضح من شلون تقرأ أصابع من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى أو ما يزكي، فأخذ منه أو فأخذ منه الأثر عشرة أكرار، لأنه حتى الناس أخذ منه العشر وهو عشرة أكرار، الظاهر أن الذي أخذه هو منه هو الدولة والسلطان، فأخذ منه عن العشر عشرة أكرار، وجعل منه بسبب أمارة الضيعة 30 قرا صرفه على طلعة السهر، وبقي في يده 60 قرا، ما الذي يجب لك في ذلك؟ ما الذي يجب لك في ذلك؟ فهل لك بعضهم يستفيد منها ان خمس الفائده
ما يقسم كما تقسم سمو حمد لنا من الحرف الآية الشريفة أن هذا كله إن لبنان عليه السلام من هذا التعبير عن قال كيف هذا بحث وأن يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء توقع عليه السلام أو من توقع نستفيد أن الرواية مكاتبة مكاتبة لهذا من تعبوره توقع عليه السلام لي منهم خمس مما يغضب من مهنس من المهنسات لي منهم خمس مما يغضب من مهنسات هذه أيضا رواية من الروايات التي ذكرت في المقام دلالة الرواية واضحة لأنها ظاهرة في وجوب الصمت في غلة الضلعاء إذا زادت عن ماذا مهنتي هذا الرجل نعم لا نستفيد من الرواية ثبوت الخمس في مطلق القاعدة هذا ما نستفيد إلا بأن واحد يبغي الخصوصية وهذا الرواية المفضلة تدل على وجوه الخمس في غلة السنة وهي التعدي إلى أثبات وجوه الخمس في مطلق القاعدة هذا لا يحمل من صعوبة هذا مفاد الرواية ودلالة الرواية أما سند الرواية سند الرواية غير واضح لأن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام سواء كان هو علي بن محمد أو محمد بن علي على اختلاف النسب هو رجل مجهول نص على جهالته ولم يرد فيه توثيق نعم الرواية مكاتبة كما يفهم من بيتها توقع عليه السلام مكاتبة نعم وهذه الرواية المكاتبة ما بها صراحة في أن علي بن مهزيار اطلع عليها كما هو الحال في مكاتبة الأمداني الهمداني اللي قرأناها سابق إبراهيم الهمداني مكاتبة فيها فقرأه علي بن مهزيار كلها سهالة كله وهو كما قلنا ثقة وعارف لخط الإمام عليه السلام شهادة منه بأن هذا هو خط الإمام خلص الرأي التفضل اعتبر على هذا الأساس هذه الرأي ليس فيها ذلك ليس فيها ما يشير إلى شهادة علي بن مهزيار لأنه هو اطلع على هذا الجواب اطلع على هذا التوقيع ما فيها ذلك ما فيها إشارة إلى ذلك كما قرأنا نعم 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 قد يقال توقع الرواية الراوي هو علي بن ابي دورها والراوي هو كما قلنا الشيخ الطيب عن فلان عن فلان عن علي بن مهزيار عن منو؟ قال النيسابوري قال النيسابوري قال الصغير ما قال عن كتابة البداية بعدين قال قال شنو الرواية؟ قال كيف يجوز لا لا أنه علي ابن مهزيار علي ابن مهزيار انتقدنا
نفهم من روايات الباب المتقدمة أنه ظاهرة رجل مهتم لإثباتها ومطلق إثبات وجود الخمس سماوات الكوائل وأرباعه مكاتب على اختلاف الروايات اللي يقولها، وإذا كان بنفس كل المكاتبات اللي هو قام بها بنفسه كما قرينا الروايات واللي قام بها غيره أيضا نقل عن بعضهم مكاتبات بطريق صحيح. فجمع الروايات ومن دال على وجود الخمس هي الفوائد في الجملة. فلم هو رجل يهتم بإثبات هذا المطلب بنقل الروايات المتعلقة بذلك سواء كانت روايات أو كانت مكاتبات. وهذا قد يقال أن هذا من البعيد، قد يقال أن هذا من البعيد جدا أن علي بن مهدي والياتي يكتب في هذا الصدر مكاتبة لا يطمئن لماذا بصدوره من الإمام عليه السلام. هذا بعد أخذته على مدعيه واحد ما حدث مطمئنان بهذا المعنى، قد يمكن تصحيح الرواية. على كل حال الرواية سندان فيها هذه المشكلة جلالة كما قلنا فيها جلالة على وجود الخمس في الفوائد في الجملة، في الجملة لا في جميع شنو الفوائد. هذه الرواية ضد الخير الرواية التاسعة. الرواية العاشرة لجميع تبيه الرواية التاسعة هي رواية محمد بن الحسن الأشعري مروية البابل ثامن أيضا الحديث الأول أيضا من الرواية علي بن نجيب. الرواية الشيخ الطوسي بإسنادها عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن نجيب. أبو جعفر كما هو واضح في هذه الطبقة إذا أطلق إرادته أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن نجيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا على الأشعري يقول كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أمر المنام الجواب عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من طويل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصناع وفي بعض النسخ الضياء وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المعنى الخمس بعد المعنى. هذه أمور المعنى هذه الرواية سندان فيها محمد بن الحسن الأشعري وهو محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري القمي المعروف بسنبولة كما نص على ذلك النجاشي في ترجمته. هذا الرجل الظاهر أنه معروف في الأوصاف العلمية الحديثية وذلك أنه يذكر في ترجمته أنه هو راوي ثلاث كتب من الكتب المهمة العبران راوي مو أنه أحد رواة تعبير لأنه راوي كتاب فلان كأنه هو شنو هو الراوي من حفظ كتاب فلان يعني التعبير يعطي هذا المعنى مو هو أحد رواة ذلك الكتاب. في ترجمته ذكروا لأنه راوي ثلاث كتب وهو عبارة عن كتاب زكريا بن آدم وكتاب تدريس وكتاب سعد بن سعد الأشعري الله من خلال ترجمته. لكنه بالرغم من ذلك لم ينص على وثاقته، لم ينص احد من المترجمين على وثاقته. نعم الروايه مخاطبه كما قلنا يرد فيها الكلام سابقا انه قد يقال ان تقدمه من الاعيار لروايته وهو المهتم بهذا الباب، قد يقال بأنه لا يكون إلا إذا كان عنده وثوق وروح لحضور المكاتبة من الإمام عليه السلام، وهذا المعنى قد يترسخ ويتأكد إذا قلنا أن قوله في غير الرياضة فوقع وكذب بخطاه هو من قول ومن كلام منه عليه له ما هي الواجب كما نعلم أن لم يجد الرياضة السابقة فكذب بخطاه رسول عنه مظاهر الرياضة كلام يصابه الكلام لا تعرف محمد بن الحسن لا تعرف الكبار لكن إذا على أبدا أنه لا أعرف فكنت رأي من كلام منه ابن مهدوى فكنت شاعر منه وتدير هذا الخط من الإمام عليه كلام لكن هذا الاحتمال لا أعرف إذا هذا هو تبقى دلالة هذا من حيث السند من حيث الدلالة هي ظاهرة في ثبوت الخمس في القاعدة بالاتفاق من فاصل الرواية المفروضية عن حدود الخمس وثبوت الخمس في ماذا؟ في القاعدة لأن السؤال رك السؤال أحيانا رك السؤال عن القلة والكثرة كان يعني الشك عند موت أصل وجود الخمس في القاعدة مقارنة مع هو وأن الشيخ عنده في وجوه الخمس الفائدة إذا كانت قليلة وإذا رأت سؤال بعده أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير يظهر من الرواية أنه الشيخ إنما هو في ماذا في وجوه الخمس في الفائدة حتى إذا كان الشنو قليلة ولذا سأل عن ذلك فهو غارت في المفروضية عن ماذا عن وجود الخمس الفائدة فإذا الرواية ظهورها في وجود الخمس الفائدة واضح وقوله من كثير أو قليل لا يراد به التعميم من ناحية أنواع الفائدة حتى يقال أنه يستفاد منها وجود الخمس في جميع أنواع الفائدة لا واضح هذا لا يراد به التعميم بلحاظ أنواع الفائدة وإنما يراد به التعميم هذا شنو كما قلنا بلحاظ القلة والشنو والكثرة فإذا تدل على وجود الخمس في الفائدة لا تكتب جملة هذا لا في جميع أنواع الفائدة وتدل بهذا المقدار وبذلك هو تامة لكنه في نزهة كما رأيتم ليس بذلك وضوح هذه الرواية جد تعبرها رواية الحادي عشر والعاشرة صلى الله عليه وسلم.